بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فحديثنا في هذا الدرس إن شاء الله في كتاب الزكاة من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وهذا اليوم هو الأول من شهر صفر من عام 32 و400 وألف للهجرة. نفتتح فيه الكلام عن كتاب الزكاة. والمذكرة بين أيديكنا، وهذا الكتاب مباحثه إن شاء الله واضحة، ونتكلم على جهة الاختصار على ضوء ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال العلماء: الزكاة لغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد. وتعريفها عند الفقهاء هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. فقولهم حق واجب يعني أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووجوب الزكاة واجب بالإجماع كما سيأتي معنا، بل هي ركن من أركان الإسلام. وقولهم في مال مخصوص سيأتي بيان الأموال الزكوية، وأن الزكاة ليست واجبة في جميع الأموال، بل في أموال مخصوصة وتصرف لطائفة مخصوصة هم أهل الزكاة المذكورون في آية التوبة كما سيأتي بيانهم، وفي وقت مخصوص وهو مضي الحول إلا ما استثني كما سيأتي بيانه. والزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه العظام، دل على وجوب ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع الأمة. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهذه الآية فيها أمر بإتيان الزكاة، بإيتاء الزكاة، وهذا الأمر يدل على الوجوب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. وهو حديث جبريل المشهور. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى مقررا هذا الوجوب وشارحا ومبينا قال: ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر، لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، سواء أخرجها أم لم يخرجها. ومن أقر بوجوبها وتهاون في إخراجها وبخل بها، فأصح قولي العلماء أنه فاسق وليس بكافر. إذن هذا هو حكم من أبى إخراج الزكاة: إن كان جاحدا لها فهو كافر، وإن كان بخيلا وليس بجاحد فهو مؤمن مسلم عاص ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. والعلامة ابن عثيمين رحمه الله أشار في مسألة الجاحد إلى أمر مهم، فقال: من جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين. وهذه الجملة فيها تنبيه عظيم للمسلم إلى مراعاة أحوال الناس. فإذا جحد وجوبها رجل من المسلمين ممن لا يعرف الدين ولم يعش بين أظهر المسلمين، إنما ولد في بلد كافر بعيد عن بلدان المسلمين، ويغلب على الظن أنه لم يتعرف على حكم الإسلام في هذه المسألة، فإن من كان هذا حاله لا يقال إنه قد كفر بجحود الزكاة أو بجحود حرمة الخمر ونحو ذلك حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. فيفرق في مثل هذه المسائل بين من عاش بين أظهر المسلمين ومن عاش بعيدا عن بلاد المسلمين، كما سبق معنا الحديث عن ترك الصلاة. فتارك الصلاة الذي يعيش بين أظهر المسلمين يختلف عن من يتهاون فيها ويتركها ممن يعيش في بلاد الكفار وهو في منأى عن تعلم هذا الإسلام، لا رغبة منه عن التعلم، ولكن بسبب عدم وجود الآلات أو الوسائل التي توصل إليه هذا الدين صافيا نقيا. وهذا من العلماء، هذه التنبيهات من العلماء فيها درس للمسلم ألا يتعجل في تكفير أو تفسيق أو تبديع المعين. العلماء رحمهم الله يتكلمون أحيانا في مسائل التكفير ومسائل التفسيق والتبديع بكلام عام، فيقولون من ترك الصلاة فقد كفر، ويقولون من فعل كذا فقد وقع في بدعة، أو من فعل كذا فهو مبتدع، وذلك على جهة التعميم. فإذا وجدوا رجلا أو امرأة من المسلمين وقع في هذا الأمر الذي حكموا عليه بأنه بدعة أو بأنه مفسق أو بأنه مكفر، فإنهم لا يحكمون على فاعل ذلك بالكفر أو الفسق أو البدعة والتبديع، فلا يقولون عنه كافر أو مبتدع إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع التي تدل على أنه قد عرف هذا الأمر وأتاه رغبة لا إكراها وعن علم لا عن جهل. وأما من ترك إخراج الزكاة وأبى إخراجها وكان إباؤه بخلا لا إنكارا لجحودها، فالعلامة ابن عثيمين أشار إلى خلاف العلماء في هذه المسألة، قال وأصح القولين أنه فاسق وليس بكافر، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إلى آخر الحديث. الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ووجه الاستشهاد أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر هذا الذي كنز ماله ولم يخرج زكاته بين لنا أنه يعذب يوم القيامة، فإذا عذب فإنه بعد ذلك ينظر إلى حاله، إما أن يؤمر به إلى الجنة وإما أن يؤمر به إلى النار. ومعنى ذلك أنه ما دام يخير في حاله وأنه قد يدخل الجنة فإن ذلك يدل على أنه ليس بكافر، لأن الكافر لا مطمع له في دخول الجنة أبدا، فإن الله سبحانه حرم الجنة على الكافرين. فلما قال عليه الصلاة والسلام ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دل ذلك على أنه ليس بكافر. ومع قول العلماء إنه ليس بكافر فإن هذا لا يدل على أن هذا الذنب ليس بذنب عظيم، بل هذا الحديث يدل على أنه ذنب عظيم جدا، فإنه تحمى عليه في نار جهنم فتجعل له صفائح ويكوى بها، نسأل الله السلامة والعافية. ذكر المؤلف رحمه الله في مطلع هذا الباب شروط وجوب الزكاة، شروط وجوب الزكاة، فقال هي واجبة، أي الزكاة واجبة. على من تجب؟ قال على كل مسلم حر ملك نصابا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض، وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما. وتلخيص الكلام في هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله أن يقال: يشترط لوجوب الزكاة في مال المسلم خمسة شروط، أو خمسة شروط. الشرط الأول الإسلام، فالزكاة لا تجب على كافر، لأن الزكاة طهرة والكافر لا يطهره إلا الإيمان. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فربنا جل وعلا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموال المسلمين الزكاة لأنها طهرة، وأما الكافر فلا يطهره إلا الإيمان بالله. وقولنا إن الكافر لا تجب عليه الزكاة ليس معنى ذلك أنه لا يحاسب عليها يوم القيامة، بل قال العلماء: الكافر يوم القيامة يعذبه الله على ترك الإيمان به، وعلى ترك توحيده، وعلى ترك الصلاة، وعلى ترك الزكاة، وعلى ترك الصيام، وعلى ترك جميع الأعمال الصالحة. فهو في الدنيا إذا أراد أن يصلي أو أراد أن يصوم أو أراد أن يحج أو أراد أن يعتمر أو أراد أن يتصدق، نقول له: لا يقبل منك هذا العمل حتى تأتي بالإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك أن الله سبحانه ذكر أهل النار وذكر أنهم يعذبون على ترك الأعمال الصالحة. يقول جل وعلا في آخر سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هم أقروا بأنهم يكذبون بيوم الدين، والمكذب بيوم الدين كافر، ومع ذلك كان من جملة الأسباب التي ذكروها أنهم قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هم يكذبون بيوم الدين واعترفوا بأن الله يعذبهم على ترك الصلاة وحتى على ترك الإطعام ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. إذن الشرط الأول الإسلام، فالزكاة يطالب بها المسلم. الشرط الثاني الحرية، فلا تجب الزكاة على العبد الرقيق، لأن العبد لا ملك له، مسلوب الملكية، هو ملك لسيده، وما يملكه العبد فهو من مال سيده. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. الشرط الثالث ملك النصاب، والمراد بالنصاب القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، وهو يختلف من مال لآخر. فالمال إذا ملكه الإنسان المسلم الحر لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ قدرا معينا قدره الشارع، هذا القدر المعين يسمى نصابا. إذا ملك أقل من ذلك لا تجب عليه فيه الزكاة. الشرط الرابع استقرار الملك، وهو أن يكون المال ملكا لصاحبه، فالزكاة لا تجب عليك في مال أبيك أو في مال أمك أو في مال زوجتك. المرأة إذا عندها ذهب أو عندها مال لا يطالب زوجها بإخراج الزكاة عنها، هي المطالبة بإخراج الزكاة. الابن إذا كان عنده مال هو المطالب بإخراج الزكاة، وليس أبوه من يطالب بذلك. فهو المالك، والملك يشترط فيه الاستقرار. فإذا ملك الإنسان مالا وكان هذا المال مستقرا، يعني ليس عرضة للذهاب والزوال والتلف، فحينئذ يقال له تجب عليك الزكاة. ويمثل العلماء بالمرأة إذا عقد عليها الرجل وأصدقها مثلا 100,000، فال100,000 مهر لهذه المرأة، لا يستقر أو لا يستقر هذا المال في ملكها إلا بعد الدخول بها. إذا دخل بها كان هذا المال حقا لها وملكا لها، سواء استلمته من الزوج أو لم تستلمه بعد، وهو حق لها. لكن قبل الدخول بها، وإن كان قد تم العقد وتمت الملكة، إلا أن هذا المال قبل الدخول ليس مستقرا في ملكها، بحيث أنها لو طلقت فإن المهر يرجع أو يرجع نصفه بحسب الحال إلى الزوج أو إلى صاحب المال. فيشترط العلماء أن يكون الملك مستقرا. إذن هذا الشرط الرابع ينقسم إلى أمرين: الأمر الأول الملك، والمراد به الملك التام واستقرار الملك. الشرط الخامس مضي سنة كاملة، وهو ما يعرف عند الفقهاء بمضي الحول، وهو سنة كاملة بالتقويم الهجري، فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذه الكلمة لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول جاءت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، لكنه حديث ضعيف، ولكن صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وعلى هذا كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وكثير من الفقهاء، كما ذكر ذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. فهذا الشرط شرط قال به جماهير الفقهاء، بل عامة الفقهاء ينصون على أن الحول شرط في وجوب الزكاة. فإذا ملك الإنسان 100,000 فإنه لا تجب عليه الزكاة حتى يمضي على تمام ملكه وبقاء هذا المال عنده سنة هجرية كاملة، وهي المؤلفة من 12 شهرا بالأشهر الهجرية. وهذا الشرط الذي هو تمام الحول يستثنى منه ثلاثة أمور: الأمر الأول الخارج من الأرض، إذا كان عند الإنسان مزرعة وزرعها وأنبتت هذه المزرعة، فإن الخارج من الأرض من الحبوب والثمار لا يشترط لها الحول، بل تجب الزكاة فيه عند حصاد الزرع واستواء التمر، كما قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فلو أنبتت أو أثمرت هذه الأرض مرتين في السنة وجب عليه الزكاة مرتين، مرة تجب عليه مرة، ثلاث مرات تجب عليه الزكاة ثلاث مرات، فلا ينتظر مضي الحول، وسيأتي إن شاء الله بيانه في بابه. كذلك الأمر الثاني نتاج السائمة وهي أولادها. فإذا ملك الإنسان 40 شاة فإنه تجب عليه فيها الزكاة عند تمام الحول. إذا ملك الإنسان 40 شاة في الأول من المحرم وبقيت عنده سنة كاملة، في تمام السنة إذا جئنا في تمام السنة ووجدنا أن هذه 40 قد أصبحت 120، فسألناه كيف أصبحت هكذا؟ قال: هذا نتاجها، ما ولدت في أثناء السنة حتى بلغت هذا العدد. فنحن نقول تزكي هذا القطيع كاملا وعلى أنه 120. فإن قال 40 منها هي التي مضى عليها الحول وأما الباقي فهو نتاج، فنقول هذا النتاج يلتحق بالأصل فلا يحتاج إلى حول مستقل. إذن مما يستثنى من تمام الحول نتاج السائمة. كذلك يستثنى ربح التجارة، فربح التجارة حوله مثل حول أصله، فإذا ملك الإنسان 100,000 ودخل بها في تجارة، فتح بها مثلا دكانا أو بقالة واشترى بضاعة 100,000، في تمام السنة نقول له زك المال كله مع الربح، حتى لو كان الربح قد حصل له قبل تمام الحول بأيام، فإننا نقول الربح يلتحق بالأصل لأنه مثل نتاج السائمة. فإذا انتهت السنة ونظر إلى دكانه وقال قيمته، يقول مثلا قال أهل الخبرة الآن فيه بضاعة بنحو 150,000، فنقول له زك المال على أنه 150، 100 التي وضعتها والباقي ما كان من الأرباح، فإنه يلتحق بالأصل. إذن المال الذي هو نتاج السائمة أو ربح الأصل يلتحق بالأصل، لأن هذا المال الزائد ليس مالا مستقلا، إنما يأخذ حكم أصله. ولهذا قال الفقهاء إذا ملك مالا مستقلا فإنه لا يجمعه إلى ماله، وإنما يزكيه بحسب حول جديد. فإذا كان عند الإنسان مال يقدر مثلا 50,000 ملكه في الأول من المحرم، فإنه تجب فيه الزكاة إذا بقي عنده سنة كاملة وانتهت السنة، نقول له زك 50,000، أخرج زكاتها. فإذا في أثناء السنة قبل مضي الحول مات له ميت وورث عنه 100,000، نقول له هذه 100,000 التي ورثتها من ميتك لا يجب أن تضمها إلى 50 وتزكيها على حول واحد، إنما 50,000 لها حول مستقل، وتلك 100 لها حول مستقل. لماذا؟ لأن كل مال من هذه الأموال مستقل عن الآخر، لا علاقة له بالآخر، وهكذا المال الذي يتحصله عن طريق الهبة، وهكذا الرواتب. الرواتب التي يأخذها المسلم الأصل أن يزكي كل راتب من رواتبه بحسب حوله المستقل. الراتب الذي يأخذه في محرم ما بقي منه سنة كاملة يزكيه في المحرم الثاني، وراتب شهر صفر ما بقي منه عنده سنة كاملة يزكيه في شهر صفر، وهكذا. ولكن لما كانت هذه الطريقة شاقة على المسلمين ولا يستطيع الإنسان أن يحصي وأن يضبط الأموال التي دخلت في الشهر الأول ثم في الشهر الثاني ثم في الشهر الثالث، كان أسهل الطرق أن يتخذ المسلم لنفسه موعدا معينا في السنة يزكي فيه ماله. فلو قال أنا سأزكي مالي في رمضان من كل سنة، فحينئذ نقول له إذا جاء رمضان تحصي جميع أموالك ما بلغ منها الحول وما لم يبلغ منها الحول، ثم بعد ذلك تخرج زكاته كاملا، فما تم حوله أخرجت زكاته في وقته، وما لم يتم به الحول فإنك تكون قد تعجلت إخراج الزكاة، وهذا من الأمور الطيبة الحسنة، وصاحبها مأجور فيها، وهي طريقة مريحة جدا. إذن هذا بالنسبة لما يتعلق بشروط وجوب الزكاة. الزكاة لا تجب على المسلم إلا بهذه الشروط: أن يكون مسلما حرا قد ملك نصابا واستقر عنده الملك ومضى على ملكه لهذا المال سنة هجرية كاملة. إذا تمت السنة وجب عليه أن يخرج الزكاة وألا يؤخرها، لأن في تأخيرها إثم عليه لأنه أخر الحق الواجب الذي أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. وقلنا يستثنى من تمام الحول الخارج من الأرض ونتاج السائمة وربح التجارة. هل يشترط في وجوب المال أن يكون صاحب المال عاقلا بالغا أم لا يشترط؟ مسألة اختلف فيها الفقهاء. فإذا كان صاحب المال صبيا صغيرا، مثلا يتيما، رجل أو غلام صغير أو فتاة جارية عمرها 10 سنوات، مات أحد والديها وورثت عنه مالا كثيرا، فهل يجب الزكاة في مال الأيتام؟ وكذلك المجنون إذا كان له مال، هل يجب على وليه أن يخرج الزكاة من ماله كل سنة؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، والذي عليه كثير من العلماء أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، فولي الصبي وولي المجنون مأموران بإخراج الزكاة من مالهما. وقد دل على ذلك آثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقد جاء عن أمير المؤمنين عمر، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر، وعن جابر بن عبد الله، وعن عائشة رضي الله عنهم أجمعين، ما يدل على إخراج الزكاة من مال الأيتام. فهؤلاء الصحابة هم حجة في هذا الباب، ولا يعرف لهم مخالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن الزكاة تتعلق بالمال ولا تتعلق بصاحب المال، فالزكاة متعلقة بمال المسلم، فتخرج الزكاة من ذلك المال. لكن يؤمر ولي اليتيم وولي المجنون يؤمران بحفظ هذا المال الذي هو من حق اليتيم أو من حق المجنون، وحفظ هذا المال هو بإدخاله في التجارة والمحافظة عليه والحرص على تنميته وعدم العبث فيه أو عدم تركه حتى ينفد، وهذا من تمام الولاية في هذا الباب. فالصحيح من أقوال الفقهاء أن الزكاة لا يشترط فيها أن يكون صاحبها بالغا أو أن يكون عاقلا، والحجة في ذلك ما ثبت عن هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ قال المؤلف: لا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والمراد بها الإبل والبقر والغنم، والخارج من الأرض، والمراد بذلك الحبوب والثمار، والأثمان، والمراد بذلك الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية التي نتعامل بها اليوم، وعروض التجارة. وسيفصل لنا المؤلف رحمه الله الحديث عن كل نوع من هذه الأنواع، ولذلك فإنه ابتدأ بالنوع الأول فقال: فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر الحديث. فهذا الحديث فيه بيان حكم السائمة من الإبل والسائمة من الغنم، ولهذا قال العلماء هذا الحديث أصل في زكاة الإبل والغنم. والمؤلف قال: فالأصل فيها. فأما السائمة، السائمة المراد بها الدواب التي ترعى مما أنبته الله في الأرض أكثر الحول، يعني أكثر السنة، وخرج بذلك الأنعام التي يقوم صاحبها على رعايتها وشراء العلف لها، فإن هذه ليست فيها زكاة كما سيأتي معنا تفصيل ذلك. لكن إذا كانت سائمة فإن الزكاة واجبة فيها، ودليل الوجوب هذا الحديث، حديث كتابة أبي بكر الصدقات لأنس رضي الله عنه وأرضاه. وقول المؤلف الأصل فيها حديث أنس، كلمة الأصل هنا الأصل يعني الدليل، المراد بذلك الدليل، فإن الأصل يطلق ويراد به الدليل من القرآن أو الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن تقول الأصل في وجوب الزكاة قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وتقول أيضا الأصل في وجوب الزكاة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس وذكر منها وإيتاء الزكاة. إذن كلمة الأصل يطلقها العلماء ويقصدون بها الدليل من القرآن، وتارة يقصدون بها الدليل من السنة، وكذلك يطلقون كلمة الأصل ويريدون بذلك القاعدة الفقهية عند الفقهاء، كقولهم الأصل في الأمر الوجوب، يقول هذه المسألة حكمها الوجوب لأن الأصل في الأوامر أو في أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يحمل على الوجوب. إذن قوله فالأصل أي الدليل، الدليل على وجوب الزكاة في السائر من بهيمة الأنعام حديث أنس هذا. وقد دل هذا الحديث على أن من شرط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، وهي التي ترعى المباح مما نبت في الأرض دون ما زرعه الآدميون أكثر الحول. وقد ذكر أهل العلم أن بهيمة الأنعام على أربعة أقسام: بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول السائمة، وهي التي تعد للدر والنسل، يتخذها صاحبها لدرها أي لحليبها وسمنها، ففيها زكاة السائمة من الحيوان. ذكرنا السائمة وهي التي ترعى أكثر الحول، ترعى من نبات يخرجها صاحبها في الصباح ويرسلها في الأرض وفي الخلاء تأكل، ثم في الليل يعيدها، فهي تنتفع طعاما وشرابا مما أنبته الله سبحانه وتعالى، لا يتعب صاحبها في البحث عن طعام لها أو الإتيان لها بطعام شراء، ثم يستفيد من لبنها وحليبها وسمنها ونسلها، فهذه هي التي تزكى زكاة بهيمة الأنعام على ما سيأتي تفصيله. النوع الثاني المعلوفة التي يتخذها الإنسان أيضا للدار والنسل، يعني يتخذها الإنسان يشتريها من أجل أن يستفيد منها في الحليب وفي أخذ سمنها ويعني فروها ونحو ذلك، فهذه إذا كانت سائمة ففيها الزكاة، وإذا كانت معلوفة هو الذي يشتري لها العلف ويكعب في ذلك، والمقصود أنه يشتري لها العلف في أكثر السنة، فلو أنه كان يرعاها أحيانا لكن أكثر الأوقات يشتري لها علفا فهذا ليس فيها الزكاة، ولو بلغت ما بلغ، حتى لو بلغت عندها 1000 من الغنم ما دام أنه هو الذي يعطيها ويعلفها وقصده من اقتنائها أنه يستفيد من طعامها ومن شراب ومن الشراب منها، فهذه ليس فيها زكاة. الصورة الثالثة أن يتخذ الإنسان الغنم أو البقر أو الإبل أن يتخذها للتجارة، يشتريها وإذا حصل فيها ربحا باعها، فهو يبيع ويشتري فيها، قصده من ذلك الربح، فهذه فيها زكاة عروض التجارة، مثلها مثل التاجر الذي عنده بضائع، عنده بقالة، الذي عنده أي شيء، فهذا يزكيها زكاة عروض التجارة، ليس زكاة بهيمة الأنعام، وسيأتي بيان زكاة عروض التجارة إن شاء الله. الصورة الرابعة أن يكون عنده بعض هذه الأنواع من بهيمة الأنعام يتخذها عوامل، أي يتخذها للمواصلات الناس بأجرة، يؤجرها، يعني يؤجرها للحمل، يؤجرها للتحميل، أو يؤجرها للركوب ونحو ذلك، مثلها مثل سيارات التاكسي، فقد كانوا في الزمن القديم بعضهم يشتري مجموعة من الإبل ويتخذها للحمل، عليها حمل الأمتعة ونقل الناس من بلد إلى بلد، فهو يستفيد منها في التحميل وأخذ الأجرة على ذلك، فهذه نفس الدواب ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة التي يتحصلها الإنسان إذا بقيت عنده سنة كاملة، فإنه يزكي ما وجد عنده من هذا المال، مثلها مثل الذي يشتري سيارتين أو 3 أو 4 أو سيارة ويؤجرها يستفيد من أجرتها، السيارة ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في أجرتها إذا ملكها الإنسان سنة كاملة عنده، لكن إذا كان يؤجرها ثم يأخذ الأجرة ويصرفها في يوم أو في يومين يعني أو في أقل من سنة فإنه لا زكاة عليه في ذلك. إذن هذه أنواع أربعة ذكرها الفقهاء رحمه الله للسائمة من بهيمة الأنعام، وكيف يزكي كل نوع منها أو ما هو الذي يجب فيه الزكاة. في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنصبة الإبل السائمة من الإبل، يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه في الكتاب السابق: هذه فريضة الصدقة، في كتاب أبي بكر: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: في 24 من الإبل، فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. إذن المال عندنا هنا 24 من الإبل، فما دونها في كل 5 شاة. فإذا كان عند الإنسان 24 من الإبل أو أقل من ذلك، ما بين 5 إلى 24، فهذه فيها الزكاة، وهذا تفصيله في الجدول المقابل. فقد ذكر، فإن الحديث يدل على أن من كان عنده إبل 1 أو 2 أو 3 أو 4 فإنه لا زكاة عليه. الزكاة تجب في الإبل إذا كانت سائمة وبلغت 5، فإذا بلغت 5 إلى 24 فيجب عليه أن يخرج زكاتها، وزكاتها ليس من جنسها إنما تخرج من الغنم. فإذا ملك 5 من الإبل نقول له يجب عليك أن تخرج زكاتها، وزكاتها شاة واحدة، وهكذا يجب عليه شاة واحدة إلى أن تبلغ 10. فإذا بلغت 10 نقول له تجب عليك فيها الزكاة، وزكاتها شاتان، وهكذا يجب عليه أن يخرج شاتين إلى أن تبلغ 15 من الشياه، 15 من الإبل. فمن كان عنده 15 وجب عليه أن يخرج 3 إلى أن تبلغ 20، فإذا بلغت 20 يخرج 4، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: في كل 5 شاة، أقل من 5 ليس فيها الزكاة. 5 الأولى شاة، إذا بلغت 10 شاتان، 15 3 شياه، 20 4 شياه. فإذا بلغت 25 يعني من الإبل إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فالزكاة تجب. لكن ننتقل من إخراج الزكاة من الغنم إلى أن تصبح من جنس الإبل. فإذا بلغت الإبل عند صاحبها 25 فالواجب عليه أن يخرج بنت مقار، وهي كما قال الفقهاء ما تم لها سنة، ما تم له سنة من الإبل. إذن الذي عنده 25 من الإبل وهذه الإبل كانت سائمة وبقيت عنده سنة، في تمام السنة نقول تجب عليك الزكاة. إيش مقدار الزكاة؟ بنت مخاض أنثى، يعني يخرج ناقة عمرها سنة ويخرجها زكاة، وهكذا يستمر عنده الزكاة بنت مخاض إلى أن تبلغ 35. فإذا بلغت 36، إذا بلغت 36 إلى 45 فالواجب إخراجه في الزكاة بنت لبون أنثى، بنت لبون ما تم له سنتان. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، والحقة هي ما تم لها 3 سنين، وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وأن تركب، يعني أصبحت قوية. ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذا الكتاب: فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، والجذعة هي ما تم لها 4 سنين. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذن في هذا الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لأنس تفصيل كامل لمقادير الزكاة الواجبة في الإبل، وهي كما هي واضحة في هذا الجدول موضحة ومبينة ما هو الواجب وما هو القدر المخرج في الزكاة. ونلاحظ أن الإسلام راعى في جانب الإبل إذا كانت 24 فأقل أنه لا يخرج من جنسها، إنما ننتقل إلى الغنم لأنه أخف على صاحبها، فإذا أخرج من جنس الإبل فإن ذلك يكون قد يكون ثقيلا عليه، لكن إذا زادت على ذلك نبدأ ننتقل إلى أن يخرج من جنس الإبل كما هو مبين وموضح. إذن هذا الحديث يفيدنا متى تجب الزكاة في الإبل؟ تجب إذا بلغت 5. إذا قيل ما هو نصاب الإبل السائمة من الإبل، نصابها 5، أقل من 5 لا زكاة فيها. ما هو القدر الواجب إخراجه في الإبل إذا بلغت النصاب؟ من 5 إلى 24 يخرج المقدار من الشياه من الغنم، أما ما فوق ذلك فإن الإخراج يكون من جنس الإبل. نبدأ بما تم له 1 سنة، ما تم له 2 سنين، ما تم له 3 سنين، ما تم له 4 سنين، وهكذا. في تمام الحديث ذكر أبو بكر في كتابه، في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، صدقة الغنم، ولهذا قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. هذا ما يتعلق بسائمة الغنم. فهذا المقطع من كتاب أبي بكر فيه فوائد: الفائدة الأولى أن نصاب الغنم 40، أن نصاب الغنم 40 شاة، أقل من 40 شاة لا تجب فيها الزكاة. فإذا كان عند الإنسان من شاة واحدة إلى 39 فإنه لا زكاة عليه فيها. فإذا زادت عن 39 بلغت 40، فمن 40 إلى 120 الواجب عليه أن يخرج في تمام الحول شاة واحدة، فإذا زادت على 120 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 واحدة إلى أن تبلغ 300 ففيها 3 شياه، بعد 300 في كل 100 شاه، فمن 301 إلى 399 3 شياه، لأنها عبارة عن 300 ثم كسر، هذا الكسر 100 الأولى والثانية والثالثة، 100 الرابعة ناقصة لا زكاة فيها، وهكذا إذا بلغت 600 فيها 6 شياه، 680 فيها 6 شياه، 699 فيها 6 شياه، 700 فيها 7 شياه، فهذا هو نصاب زكاة السائمة من الغنم. كتاب أبي بكر جاء فيه بيان زكاة الإبل وبيان زكاة الغنم، وأما زكاة البقر فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في حديث مستقل جاء من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. وما زال الحديث متصل عن كتاب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، في هذا الكتاب ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في آخره بعض المسائل المتعلقة بزكاة الغنم وزكاة الإبل وبعض المسائل، ثم بعد ذلك ذكر زكاة الفضة. قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولا يجمع بين وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. وهذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم تفصيلا وبيانا. بهذا القدر نكتفي إن شاء الله في هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.